أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام إلى الجواب الثاني الذي أجاب به الشهيد الصادر على التقريب الذي أفاده ثانيا بحسب ترتيبه، وهو أن أدلة الأصول ظاهرها أنها تعالج التزاحم الحفظي في حالات الشك في وجود الملاك اللزومي، لا أنها تعالج حالة العلم بانضمام الملاك اللزومي للاشتباه والشك، وهو العلم الإجمالي. أفاد ثانيا أن هذا البيان لا يتم في الأصول التنزيلية التي أبرزها الاستصحاب، والسر في ذلك يقول أن الأصل التنزيلي جعل حجة بملاك الكاشفية والأمارية، وهو كالأمارة من حيث، مش من جميع الجهات، من حيث إنه لا شخصية خاصة له، هو حجة سواء أثبت ترخيصا أم إلزاما أو أي حكم من الأحكام. الأحكام ما تخرج عن الترخيص والإلزام، لأن الثلاثة ترخيصية والوجوب الحرمة إلزامية. فمن هذه الجهة، ما دامت الأمارية محفوظة وما دام كذلك، لا يمكننا أن ندعي انصرافا أو انعدام ظهور في دليل الاستصحاب الذي قال لا تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن تنقضه أو ينقضه بيقين آخر. وحينئذ إذا نظرنا إلى كل طرف من طرفي العلم الإجمالي، فتوجد حالة سابقة ويوجد شك لاحق مشمول لقاعدة الاستصحاب، وليس مثله في المقام مثل البراءة التي لا كاشفية فيها والتي تنتج دائما إباحة وحلية وبراءة ذمة، حتى يقال بانصرافها أو ضعف الظهور عن الشمول لحالات الاختلاط بين الملاك اللزومي والترخيصي. بل الاستصحاب يجري لو كان العلم الإجمالي بالترخيص. يعني واحد مشكوك، ما عندي علم بالإلزام، واحد معلوم الترخيص ولا أعلم أيهما هو المعلوم الترخيص، افترضوا بيترتب أثر على هالمعنى، حينئذ يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة حرمة كل واحد منهما ونثبت الحرمة في الاثنين، ولا أحد يستشكل في المقام. حدا بيستشكل؟ مع أنه خلاف المعلوم بالإجمال، لكنه لا يقتضي مخالفة عملية قطعية. طبعا البعض بيستشكل، محقق النائني لا يقبل حتى في مثل هذه الحالة، وهذا باب خلاف بينه وبين السيد الخوئي، طبيعة التعرض له. إنه الأصول العملية ما بتجلب أطياف العلم الإجمالي إلا إذا كان في مخالفة عملية لحكم إلزامي أو لا تجري مطلقا، سواء كان في مخالفة عملية لحكم إلزامي أو ما في مخالفة عملية لحكم إلزامي. انسوه هذا، انسوه حتى لا يشوشكم الآن، خلينا في نفس المطلب. فيقول الشهيد الصر، الاستصحاب اللي مجعول بملاك الكاشفية، ومرة بينتج لي ترخيص إذا الحالة السابقة ترخيص، مرة بينتج لي إلزام إذا الحالة السابقة إلزام، لا معنى لادعاء انصرافه، فلا تأتي فيه النكتة السابقة، وهي أن لسان دليله ناظر إلى خصوص حالات الشك الأولى، أو نشك على الأقل فلا ينعقد فيه إطلاق، بل ظاهره الإطلاق لكلتا الحالتين، لحالة الشكوك البدوية ولحالة مع العلم بالحالة السابقة ولحالة الشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا ما أفاده الشهيد الصدر. نقول أن ما أفاده من أن الاستصحاب ينتج طارة إلزاما وأخرى ترخيصا فهو أمر بديهي واضح، لأن لأن الاستصحاب لا شخصية حقوقية حكمية له، مش مثل البراءة اللي لها شخصية حقوقية حكمية دائما بتنتج إباحة أو براءة. هذا بديهي واضح. ولا يوجد في شيء من أدلته تقييد لجريانه بخصوص ما لو أثبت إلزاما مثلا أو إباحة أبدا. أما ما أفاده من النكتة قصة وهي بيت القصيد أنه مجعول بملاق قوة الكاشفية، فنسأل السيد الشهيد، هل تلتزم أن دليل الاستصحاب حجة في خصوص ما لو وجد الكشف النوعي كما تلتزم جنابك في الأمارة التي جعلت بملاك الأمارية؟ ما الذي تقوله سيدنا في باب الاستصحاب عندما قلت فسرت لنا الشك وهو الركن الثاني من أركان الاستصحاب؟ هل فسرته بالظن خصوصا بالبقاء؟ ماذا تقول في حالات تساوي الطرفين؟ شك الاصطلاح المنطقي، شك لغويا لا يعني الشك خصوص الشك المنطقي، لكن الشك مقابل العلم، ها؟ فيشمل حالات الانكشاف الراجح والانكشاف المرجوح وعدم الانكشاف، ثلاثة فيهم شك. شو بتقول سيدنا إذا كان 30% في احتمال بقاء للحالة السابقة؟ دليل الاستصحاب بإطلاقه بيشملها ولا ما بيشملها؟ فضلا عن حالات تساوي الطرفين، لا إشكال ولا ريب أن السيد الشهيد وغيره وكل الأصوليين من زمن الشيخ حسين عبد الصمد العاملي والد البهائي إلى الآن يقولون بأن الاستصحاب يجري كلما توافرت أركانه من اليقين بالحدوث ولو اليقين التعبدي، شك في البقاء إلى بقية الأركان. وعندما يتحدثون عن الشك يقولون أعم من الظن بالوفاق أو الظن بالخلاف أو الشك المتساوي، 50 مقابل 50. فإرساله رضوان الله عليه هذا الكلام إرسال مسلمات ينافي ما اختاره هو في الاستصحاب. نعم لو كنا قبل حقبة شيخ حسين عبد الصمد وكنا قائلين بأن دليل الاستصحاب هو الظن كما كانوا يقولون بعضهم، كانوا يبحثوا في الأدلة العقلية مش في الأدلة النقلية والأصول النقلية، نعم حيث يوجد ظن يجري حيث لا يوجد ظن لا يجري. هو في حالات العلم الإجمالي لا معنى حينئذ لجريانه، لأنه المفروض شك متوازي، معنى العلم الإجمالي أنه فيش أرجحية لإطارة على طرف. طبعا هذه حالة من حالات العلم الإجمالي، مش دائما هيك، مرة علم إجمالي مع الظن بوقوعه في أحد الطرفين على حساب الآخر، والظن غير الحجة بحكم الشك، شو الفائدة؟ والمرجوح بحكم الشك أيضا طرف المقابل. لكن غالبا حالات العلم الإجمالي تكون 50 مقابل 50، فينتفي موضوع الاستصحاب حينئذ بناء على ذاك الكلام. هذا إشكال واضح جدا، لكن الكلام إذا هذا الإشكال تم ومش خلاف مبنائي بيننا وبينه، هو يرى الشك بهالمعنى المستفاد من أدلة الاستصحاب، ولذا يشغل الاستصحاب في موارد شك في المقتضي، مع أنه في موارد شك في المقتضي شك اصطلاحي بيتحقق، ومرات بيتحقق ظن بنضوب مقتضي ما كان على يقين من حدوثه، مثل مثال السراج مثلا، ومع ذلك بيقول لك بشغل الاستصحاب أنا، وإن كان نحن ما وافقنا، وافقنا الشيخ الأنصاري في الاستصحاب وقلنا لا يجري في موارد الشك في المقتضي بالبقاء. لكن هو يقول بهذا المعنى لا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب صار قاعدة تعبدية تجري كلما حدث شك، والشك يشمل الحالات الثلاث. لكن السؤال المهم أنه إذا تم هالإشكال شو بيترتب عليه في مسألتنا؟ الجواب أنه يترتب عليه أن الشك مع انعدام الكاشفية المتوازي الطرفين مثلا يجري فيه الاستصحاب بلا إشكال ولا ريب. طيب خير، جرى فيه الاستصحاب،
شو بيترتب في مسألته؟
أقول الظاهر أن كلام الشهيد الصادر اللي ولد له هالمشكلة هذه وهو قوة الكاشفية لا يقدم ولا يؤخر في بحثنا. الذي يقدم ويؤخر هو النقطة الثانية اللي هي بديهية في الاستصحاب، وهي أن الاستصحاب ليس له شخصية حكمية خاصة. يعني مرات بيثبت لك براءة إذا الحالة السابقة إباحة استصحابها حلية، ومرات بيثبت لك إلزام إذا الحالة السابقة إلزام. فحيث إنه لا شخصية حكمية خاصة له، لا نستطيع أن نقول إنه مجعول لهذه الشخصية الحكمية في حالات خاصة. هذا خلاف إطلاق دليله، واضح أن دليله مطلق لكل هذه الحالات. نعم. قد يدعى أمر آخر في المقام شبيه باللي كان يقوله إذا بتتذكروه المحقق صاحب المنطقة، وهو أن إطلاق الأصل في المقام إطلاق حيثي. كنت أعبر عنه أنا هناك بالإطلاق الحيثي، أي شك من جهة كونه شكا لا من جهة كونه مقترنا بالعلم الإجمالي. واللي قلت كلام شهيد الصدق السابق هو يصلح أن يكون تعميقا له، لكن هذا الكلام نحن في السابق ناقشناه يا أخوان، فلا داعي لكي نعود إلى المربع الأول كما لا يخفى، وإن كان في النفس شيء من مناقشته. إذ دعوة أنه في باب الأصول العملية ناظر للشك من حيث هو، لا للشك المقرون بعلم أو كذا، أي لا اقتضاء مع اقتضاء من جهة أخرى وهو اقتضاء العلم الإجمالي، ليست بتلك الدعوة البعيدة إنصافا يا إخوان، ولو أني ناقشتها سابقا. هذا نوع من الخطوة إلى الخلف على مستوى الاختيار. جيد. هذا ولكن الشيخ الأنصاري كرر دعواه السابقة في حديث الحل في المقام، إذ أفاد أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي لسبب آخر، وهو التناقض الداخلي بين صدره وذيله. إذ الوارد في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ولكن تنقضه أو ينقضه بيقين آخر أو انقضه بيقين آخر. فإذا نظرنا إلى الطرفين نظرنا إلى شك، كل واحد من الطرفين مشكوك أنه واجب أو ترخيص. إذا نظرنا إلى العلم الإجمالي بالجامع لا إشكال ولا ريب أن عندنا فيه علم ويقين، لا تنقض اليقين بالشك. إذا نظرنا فقط إلى الطرفين إلى الشخصين منطبق عليه لا تنقض اليقين بالشك في ألف وفي باء، ولكن انقضه بيقين آخر بيمسكنا العلم الإجمالي، لدينا يقين آخر بلا إشكال في المقام. فإذا اثنين سابقتهم إباحة الآن أعلم بالإلزام في أحدهما، ولكن انقضه بيقين آخر أن صار لدي يقين بالإلزام في أحدهما، فجريان الترخيص في الاثنين يناقض هذا اليقين فيتناقض الصدر مع الذيل. هو بنى على هذا الكلام مثل ما بنى عليه في أصالة الحل، بنى عليه هنا، وهنا أوضح من أصالة الحل، يقين وشك في الصدر ويقين في ال... لكن هذا الكلام يا إخوان واضح المناقشة، يعني بل قد يقال لم يكن ينبغي صدوره من الشيخ على الله مقامه الشريف. نعم في إله شوية تطوير بدنا نشوف إذا بتزبط معنا بهالمقدار اللي ذكره الشيخ، هو ظاهر الرسائل جوابه أوضح من أن يخفى يا إخوان. الظاهر أن اليقين في الصدر مع اليقين بالذيل متعلقهما لا بد وأن يكون واحدا، واليقين في الصدر يقين تفصيلي والشك شك تفصيلي بالبقاء، ولكن انقضه بيقين آخر انقض يقينك المتعلق بالشيء تفصيلا بيقين آخر متعلق به تفصيلا. ما فينا نتمسك بإطلاق الذيل، انقضه يقين آخر ولو كان إجماليا. ظاهر السياق إنه اليقين لا ينقضه إلا اليقين المتعلق بنفسه ما تعلق به اليقين السابق لكي ينتقض به اليقين السابق كما لا يخف. وعلى هذا الأساس بناء على أن الظاهر هو اليقين التفصيلي كما ذكر السيد الخوي وغير السيد الخوي والشيخ النائيني من قبل، فحينئذ لا يعود هناك تناقض بين الصبغ والذيل في هذا المورد. نعم يمكن تعميق المطلب وقد يكون هو حقيقة مراد الشيخ أنه في موارد العلم الإجمالي أنا لدي يقين، أشك في أن متعلق هذا اليقين هو الطرف ألف وأشك أنه هو الطرف باء، فعندما أجري الاستصحاب في الطرف ألف أرجو انتباهكم يا إخوان فيصبح شبهة مصداقية للا تنقض اليقين بالشك، لأنه يحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين، لأنه يحتمل أن يكون مطبق اليقين الإجمالي هو الطرف ألف. تحتمل المعنى ولا ما بتحتمل؟ إذا ما بتحتمل ما عاد علم إجمالي، صار علم تفصيلي بباء. انتبهوا للإشكال. سما أدري إنما تكون هذا في شيء من الكلام، لا بد يكونوا ذاكرينه، ما شفته ما رأيته في الكلمات، يعني لا السيد الخوي متعرض له، لا الشهيد الصار متعرض له، لا صاحب المنطقة متعرض له، بس لا أزعم أنه لم يتعرض أحد، قد واحد إذا راح دور عند العراق وغيره إليه، لكن إيش في ذهني هذا؟
إذا الآن نصير ندور الأفكار
إله نظائر هو في أماكن أخرى، من هون أنت نبهت له. لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، لا بد وأن يكون يقينا حتى تنقض به. العلم الإجمالي يقين ولا مش يقين؟ يقين. تعلقه بالطرف ألف محتمل بدرجة 50%، تعلقه بالطرف باء محتمل بدرجة 50%. إذا نقضت اليقين بألف السابق بالشك اللاحق ونظرت بس للأطراف ما في مشكلة، إذا نظرت للأطراف مع العلم الإجمالي وأنا مضطر أنظر للأطراف مع العلم الإجمالي لأن يعني العلم الإجمالي متعلق أحد الطرفين لا يخرج عنهما ولا يخلو منهما، تبهتوا؟ فأنا أحتمل أن مطبق يقيني هو ألف كما أحتمل 50% أنه باء، فيكون لا تنقض اليقين بالشك بطرف ألف شبهة مصداقية للا تنقض اليقين بالشك لأنه يحتمل أن يكون هو اليقين هو المتيقن الطرف ألف هو متعلق اليقين فيكون من نقض اليقين باليقين. هذا الكلام اللي واضح وقد يقال بديهي أصلا بعد توضيحه، الظاهر أنه مغالطة يا إخوان
بالمتيقن واليقين.
أحسنت، توجد مغالطة بين المتيقن واليقين، التضايف بين المتيقن واليقين هو في العلوم التفصيلية، في العلوم الإجمالية ما في تضايف بين المتيقن واليقين، أو بعبارة أخرى بالمعلوم بالعرض فيش تضايف لأنه مش مشخص، بالمعلوم بالذات في تضايف بين المتيقن واليقين، لكن المتيقن بالمعلوم بالذات هو أحدهما وأحدهما ما عندنا تكليف بأحدهما نحن، فأنا أحتمل انطباق الشك أن يكون مطبق الشك اللي هو موجود وجدانا. حدا بيقول لي أنا مش شاكك إسا ببقاء الحكم السابق؟ وجدانا أنا مش شاكك، أحتمل انطباق المعلوم عليه وهذا الاحتمال لا يرفع الشك، فحتى لو كان واقعا هو مطبق العلم الإجمالي أنا وجدانا الآن شاك ولا مش شاك، ويكفي هذا المقدار لتحقيق أركان الاستصحاب، فليس شبهة مصداقية للاستصحاب، فإذا كان حدا ذاكر هذا هو جوابه. وبعبارة علمية لابد من التضايف بين اليقين والمتيقن. وفي حالات العلم الإجمالي المتيقن بالحمل الشايع لا يوجد تضايف بينه وبين اليقين. التضايف بين اليقين والصورة المشوشة المعلوم بالذات أو المعبر عنها بالجامع. عبارة أخرى، الإنسان ما بيشك بصفاته الوجدانية يا أخوان، وأنا صفتي الوجدانية الآن أني شاك في بقاء الحرمة السابقة في الطرف ألف، أو في بقاء الإباحة السابقة في الطرف ألف لما علمت بحرمة أحدهما في الإناءين مثلا. جيد، هذي وين بيجوا معنا كتير بيمرقوا حالات طوارد الحالتين في الاستصحاب، معلومي التاريخ ومجهولي التاريخ ومجهالة أحدهما وعلم بالآخر. الصور بالكفاية شوي نفصلون، وبالاستصحاب تفصيل مفصل في البحث الخارجي يعني. كلهم يبقى هذا هذا هون بهذا المكان؟
لا لا مش بهذا المكان، هونو ذكروا
هونيك كلهم ذكرين. شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين وغيرها مذكورين هونيك كلهم ذكرين انه بناقشوا فيه من الكفاية وهيك من الرسائل وهيك. جيد، إذن فإشكال الشيخ الأنصاري ليس في محله يا أخوان. ما في شيء اسمه تناقض بين الصدر وبين الذيل. جاي هذا المقدار إلى هنا صار واضح. نعم، أثار الشيخ النائيمي بحثا في المقام، حيث أفاد بأن الأصول التنزيلية، طبعا يا أخوان انتبهوا، لو تمت هالشبهة اللي أنا كنت عم بتعرض لها، هذه مش بس بتمنع من جريان الاستصحاب والترخيص بكل الطرفين، هي بتمنع من جريانها في طرف واحد لأنه في نفسه صار قاصر. إذا شبهة مصداقية حتى الترخيص في أحد الطرفين بعش ماشي بالاستصحاب لو تمت الشبهة. هذا له تأثير بالبحث القادم. جاي الشيخ النائيني أثار بحث، ويقال أصله من الشيخ الأنصاري. أنا ما تسنى لي أني راجع كلمات الشيخ في مطارح الأنظار والرسائل، لكن عموما اسمه مهم، أصله من لأن سيد الخوي ناسبه للنائيني وغيره ناسبه للنائيني، قد يكون مذكور إجازة في كلام الشيخ. يقول الشيخ النائيني الأصول التنزيلية المحرزة كالاستصحاب لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، ذلك أن المجعول في الأصول التنزيلية على ما عرفت إنما هو البناء العملي. حتى ما يتصعب عليكم العثور على البحث، فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 14، يقول إنما هو البناء العملي والأخذ بطرفي الشك على أنه هو الواقع، وإلقاء الطرف الآخر وجعل الشك كالعدم في عالم التشريع بالنسبة للطرف الثاني. الطرف الثاني مش الطرف الثاني بالعلم الإجمالي، ها ما ضيعه، الطرف الثاني مش شك له طرفين، 70 بـ3، 50 بـ50 وهكذا. فلما بيقول لك أنا برجع على أساس الحالة السابقة، فجعل الطرف الناقض له المقابل له الضد له كأنه غير موجود، وتعبدني بهذا الطرف بأن أبني على الحالة السابقة وأنه هو الواقع. فإن الظاهر من قوله عليه السلام في أخبار الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك هو البناء العملي على بقاء المتيقن السابق، وتنزيل حال الشك منزلة حال اليقين، والإحراز على ما سيأتي توضيحه في محله في بحث الاستصحاب وأدلة الاستصحاب. يقول هل معنى من الحكم الظاهري غير قابل لأن يتصور في طرفي العلم الإجمالي؟ إنه يجي الشارع يقول الواقع هو الطرف ألف لأنه مجرى استصحاب، والواقع هو الطرف باء، هذا تناقض داخلي. معنى أن الواقع هو طرف ألف أنه ليس باء، ومعنى أنه باء أنه ليس ألف، فيتنافيان في المداليل الالتزامية. دبه هو مش قايل مدى الالتزامية، لكن ما في وجه لكلامه إلا هيك. ما إله معنى يقول لك هذا هو الواقع وهذا هو الواقع، ما هو في واقع واحد ينزل منزلة الواقع لألف ومنزلة الواقع لباء يتكاذبان في مدلليهما الالتزاميين. إذا هذا الواقع يعني ليس ذاك، إذا ذاك يعني ليس هذا. كيف كان يقول هو إنه إذا ترخيص في أحد الطرفين بالبراءة مثلا بيكون جعل البدل بالطرف الثاني، إنه الشرع اكتفى بالتعمد بالثاني، شبيه بمقدار لكن هذا أوضح. هذا الكلام يا إخواني أولا يتوقف على أن يكون دليل الاستصحاب يدل على المعنى، وهذا ما لم نتحققه في بحث الاستصحاب، بل تحققنا غيره. قلنا إن ظاهر أدلة الاستصحاب التعبد المحض، قد يكون للكاشفي، قد يكون لغلبة أن ما يحدث يبقى، قد يكون لنكتة نفسية من العادة لأنها عادة موجودة حتى عند الحيوانات البناء على الحالة السابقة، والإنسان أحدهم في هذا الجانب لأنه يبني على السابق من باب العادة والألفة، وقد يكون لنكتة أخرى لا نعلمها بدليل أن دليل الاستصحاب عندنا وعندك يا شيخنا النائيني هو حجة دائما ولو تساوى الشك، بل لو كان الظن بالارتفاع موجودا مع ذلك تجري الاستصحاب. صحيح ولا لا؟ يعني أنا إذا ظنيت بحدوث الحدث، عادة الإنسان مبطون بالريح، عادة ما بيظل الحدث معه، ما بيظل الوضوء معه أكثر من ساعة، بعد ساعة ونص شك أنه خرج منه ريح أم لا، عنده ظن بأنه خرج الريح، بيجي استصحاب والله ما بيجي، مش اطمئنان، يجي الاستصحاب بلا إشكال. هذا أولا. ثانيا يعني هذا النظير اللي أشكلنا على شهد الصدر، هو ما قال واقع، بس الواقع يعني بده يكون في كشفية ليقلك واقع. ثانيا وين موجود في أدلة في أدلة الاستصحاب تصريح أو ظهور بأنه هو الواقع؟ وين؟ دلنا عليه. قال لا تنقض اليقين بالشك، ابني على اليقين، تعبد بالجري العملي على طبق الحالة السابقة، هذا الموجود، لكن تنزيل أنه هو الواقع وين؟ دلنا عليه من أدلة الاستصحاب، دلنا عليه، مش شايفينه نحن، أنا مش قادر أشوفه، خصوصا مع التمسك بإطلاق دليل الاستصحاب لحالات الشك والوهم، يعني ظن بالخلاف. كيف يعني 30% بده يجعلها منزل منزلة الواقع؟ ليش ما نخلت 70% منزل منزلة الواقع؟ شو خصنا بنام القلب على اليمين؟
قال له قد تنام العين وكذا وهيك، فكشف له عن الواقع
شيخ. إيه بس عادة بيكون في ظن على، لا مش كشف له عن الواقع يا شيخ، مش غلطان، غلط بين أمرين. نحن عم نحكي إنه الاستصحاب مجعول بمعنى أنه نزل الشك منزلة الواقع، وبهذا الملاك جعل حجة على مستوى الكشفية يعني، ما في هيك. هذا ثانيا. ثالثا سلمنا يا أخي يا شيخنا النائبي إنه نزل منزلة الواقع، منزلة الواقع في باب الكاشية فيها أو في باب الجري العملي، أنت بتصرح إنه بس في باب الجري العملي وبتفرق بين الأمارة والأصل، شو إنه الأمارة منزل منزلة الواقع في الكشف، لذلك سمى مسلكة ومسلك جعل العلمية والطريقية، بتتذكروا؟ جيد. بينما في الاستصحاب يفرق بينه وبين الأمارة، وهو على الأساس جعل الأمارات مقدمة على الاستصحاب، شو سماه؟ نزل منزلة الواقع بس في الجري العملي. نجي بنسألك، سلمنا يا أخي ما دام ينزل منزلة الواقع مش في الأمارية والكشف بس بالجري العملي، إذا معنى تنزيله منزلة الواقع ليس شيئا أكثر من التعبد بالجري العملي على طبقه، مش هيك؟ صار فاضل خير تنزيله منزلة الواقع، سمي ما بدي ناقشك، لكن نسألك يا شيخ النائيني كل هالكلام هذا تنافي على أي أساس؟ تنافي بالمدلل الالتزامية كما بيّنت قبل قليل، مش هيك؟ هل الاستصحاب حجة في مدلله الالتزامية؟ لا إشكال ولا ريب، عندك وعندنا وعند الكل إنه الاستصحاب ليس حجة في مدلوله الاتباع. لك حتى اللي قال عنه أمارة مثل السلوخوي, السلوخوي بتعرفه أنه بيختار أنه الاستصحاب أمارة, بيقول مش حجة بلوازمه, بيقول لأنه الأمارات مش حجة بلوازمها, خصوصا الإخبار من الأمارات حجة باللوازم بس, لأنه المدلول الالتزامي في باب الأخبار الواضح هو إخبار عرفي يصدق أنه إخبار عرفي, فهو موضوع لدليل الحجية. بيقول حجية الظهور, بيقول ولا اللوازم بحد ذاتها كلوازم مش حج لا في الأمارات ولا في الأصول, ولذلك بيقلق الاستصحاب بيصرح أنه أمارة السيد الخوئي, ومع ذلك ليس هو حجة في لوازمه.
ولنا مش مرة بفرق بين لازم الاستصحاب ولازم المستصحاب,
لا لازم الاستصحاب لازم التعبد, يعني لازم دليل الاستصحاب بيصير, لازم الخبر لازم الأمارة بيصير. هذه مثل حكم العقل بالحجية, هو لازم للتعبد للاستصحاب,
مش كأنه ظاهر كلامه للمحقق النهي.
لا مولانا عم يحكي عن المستصحب ولازم المستصحب هون,
لما يحكي عن التنافي الداخلي بدليل الاستصحاب.
ايه جعل المضمون هو الواقع, متضمن ومتعلق الاستصحاب هو الواقع, المستصحب هو الواقع, وجعل بالمقابل المستصحب هو الواقع. عن كلام مش عن تعبد الاستصحاب الكلي اللي لازمه مثلا حجية الاستصحاب او لازمه ما بعرف شو. طيب أن لا يجعل شيئا على خلافه شرعا وإلا يتعبد بالمتنافيين, هذه لوازم الأمارات هونيك, يعني دليل الاستصحاب يصير. أما لازم المستصحب جعل هذا هو الواقع وجعل هذا هو الواقع, هذا الواقع يعني ذاك ليس بواقع, ذاك واقع يعني هذا ليس بواقع, هذا مبتني على الأدلة الالتزامية يا أخوان, على حجيته في الدلالة الالتزامية, وهو ليس حجة في الدلالة الالتزامية بكل بساطة. ثم أقول وأختم أختم أن العبرة في جريان الاستصحاب باليقين الوجداني والشك الوجداني بالبقاء, ولا إشكال وجدانا في وجود اليقين الوجداني والشك الوجداني في الطرفين, في كل واحد من الطرفين. بعبارة أخرى تعبد الشارع بأحد الطرفين لأنه شك لا يلغي تعبده بالطرف الآخر, فإنه شك, لأن هذا مبتنع على الشك الوجداني وذاك مبتنع على الشك الوجداني, فإذا لم يكن محذور ثبوتي من جهة أخرى فهذه الجهة لا تكفي للمحذور كما لا يخفى. هذا تمام الكلام مع الشيخ النائيني يا أخوان. يبقى وجه ثان ذكره الشهيد الصدر لعدم شمول أدلة الأصول, بسميه وجه إثباتي لكن هو ثبوتي أنا في تقديري, لعدم شمول أدلة الأصول ثبوتي وإثباتي بمعنى شرحته سابقا, بمعنى ثاني فيك تسميه إثباتي بلحاظ إمكان أو عدم الإمكان العقلي بالترخيص, لكن هو بالاصطلاح الإثباتي هو دلالة الأدلة اللفظية, بصير بحث ثبوتي لأنه مش بحث عن دلالة الأدلة اللفظية, دليل لبي مو مهم لسه الاصطلاح. هذا الوجه جدير بالذكر والتوقف عنده مليا لأنه ذكره بشكل عابر, هو يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.